الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، فرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 40، في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الفصل الثاني الذي هو بعنوان الأدلة المتفق عليها. وبينا أن الأدلة المتفق عليها 4: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وبدأنا في المبحث الأول مع المصدر الأول المتفق عليه، وهو القرآن الكريم. بينا مفهوم القرآن ومنزلة القرآن، اتكلمنا عن القطع والظن في القرآن، اتكلمنا عن المحكم والمتشابه في القرآن، اتكلمنا عن منهج أهل السنة في التعامل مع المحكم والمتشابه، وتكلمنا أيضا عن منهج وطريقة أهل البدع في التعامل مع المحكم والمتشابه. في الدرس الماضي وقفنا مع مسألة مهمة، وهي حكم العمل بالقراءة الشاذة. في هذا اللقاء وصلنا إلى المسألة الخامسة بعنوان: هل في القرآن مجاز؟ هل في القرآن مجاز؟ يجيب المصنف يقول: ويمكن ضبط الكلام على هذه المسألة في 6 فقرات. في 6 فقرات، جزاكم الله خيرا. طب صب بقى عشان نبدأ الكلام. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عامر. يقول المصنف: ويمكن ضبط الكلام على هذه المسألة في 6 فقرات. أولا، تعريف المجاز، المقصود بالمجاز. يقول: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، على وجه يصح، كاستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع. وطريقة العلم بذلك السياق، سياق الكلام. يعني مثلا إن قرأت فقرة مكتوب فيها: رأيت في ساحة المعركة أسدا ينتطي جوادا وبيده سيف. رأيت في ساحة المعركة أسدا يمتطي جواده وبيده سيف. لما يجي نسألك إيه المقصود بالأسد، تقول لي فارس شجاع. ليه؟ سياق الكلام كده، احنا في معركة فيها قتال بين جيشين، وشفنا أسدا على ظهر إيه؟ فرس، وفي إيديه سيف. يبقى عرفا وسياقا ولغة وفهما يبقى المقصود إيه؟ الفارس الشجاع. بخلاف لو قلت رأيت في الحديقة أسدا، يبقى هو الأسد الحيوان، ماشي كده؟ يبقى هنا في الجملة الأولى قلنا بالمجاز ليه؟ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك، يقتضي ذلك. علشان كده قال المصنف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، يعني في قاعدة تضبط هذا المجاز، سياق الكلام وفهم العرب للكلام، فهم العرب للكلام وما يقع في نفس المرء عند السياق. ايه المقصود بالاسد؟ انا قلت له خلاص الفارس الشجاع، جندي شجاع. ليه؟ لان احنا في معركه وما فيش اسد يركب حصان ولا ايه ويمسك في ايديه سيف كمان، يعني شغلانه بقى. لا ده السياق بيقول لنا ده فارس يعني شجاع ولا ايه. طب ممكن يركب حصان لكن يمسك سيف؟ صح كده؟ ممكن في اسد غلس يركب فعلا الحصان ولا ايه؟ ممكن يركب الحصان لكن هيمسك في ايديه سيف؟ دي بقى بعيده قوي خالص، لا تقال لا منطقا ولا عرفا ولا سياقا. فاذا ده مفهوم المجاز، يعني في لفظه استعملت في غير موضوعها والمقصود بها لفظه اخرى. عرفنا منين؟ من سياق الكلام، من سياق بخلاف الحقيقه الكلمه ليها معنى واحد خلاص يراد بها كذا خلاص انتهت، دي حقيقه. ما ينفعش اقول لي المقصود بها كذا، لا ما ينفع، يحمل الكلام على حقيقته. انما يصل المجاز امتى؟ بقرينه في السياق، في سياق الكلام. عشان كده كثيرا ما اؤكد على قضيه فهم اللغه العربيه، إن عشان نفهم القرآن وعشان نفهم السنة لازم نكون من أهل الإتقان للغة العرب، للغة العرب، لأن اللغة علم آلة، آلة يعني وسيلة تمكنك من الفهم، بدون الوسيلة ما تفهمش، مش ممكن تفهم. هذا عن تعريف المجاز. المسألة الثانية شرط حمل الكلام على المجاز، يعني امتى احمل الكلام على المجاز في شرط معين. قال المصنف القاعدة في حمل الكلام على المعنى المجازي ان المجاز لا يصار اليه الا عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة، الا عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة، كما ذكرت لك المثال رأيت في ساحة المعركة أسدا يمتطي جواده وبيده السيف. ينفع نقول إنه أسد اللي هو الحيوان؟ لا يمكن، يستحيل، زي ما قلت لك كده، يعني أنت نزلنا قلنا يركب لكن مش هنتنزل يمسك السيف كمان، الأسد ده ما شاء الله ماسك سيف وحارب كمان، فدي ما تجيش خالص، يعني مش ممكن ابدا يراد بها الحقيقه، انما يراد بها ايش؟ المجاز، وهو الفارس المغوار المقدام الشجاع، في صفه من صفه الاسد، من صفه الشجاعه والاقدام. يبقى دي القاعده عندي في حمل الكلام على المجاز، انه يستحيل حمل الكلمه على حقيقتها من خلال سياق الكلام. قال فمتى امكن حمل اللفظ على الحقيقة امتنع حمله على المجاز. يعني إذا كان من الممكن أن نحمل الكلمة على حقيقتها تبقى على حقيقتها، ما ينفعش نقول بالمجاز. إنما إمتى نلجأ للمجاز؟ إذا استحال حمل الكلمة على الحقيقة. قال ووجب حمله على الحقيقة، ومتى امتنع حمله على الحقيقة حمل على المجاز، حمل على المجاز. مع وجود القرينة الدالة على هذا الامتناع، وهي أن يحمل الأسد سيفا يقاتل به. دي مش هتيجي خالص، دي يستحيل، دي القرينة، ده مش ممكن. يبقى خلاص ده المقصود بيه الحاج محمد الجزائري كان راكب فرس وماسك سيف، ماشي كده؟ آه، ما ينفعش بقى. وفي صفة الأسد، قال ابن النجار: كالأسد مثلا، فإنه للحيوان المفترس حقيقة، وللرجل الشجاع مجازا. وللرجل الشجاع مجازا، أنت إذا استحال حمله على الحقيقة، ما ينفعش نحمله على الحقيقة. قال: فإذا أطلق ولا قرين كان للحيوان المفترس. رأيت أسدا وسكت، يبقى أسد اللي هو الحيوان، اللي هو إيش؟ حيوان. ليه؟ لأن رؤية الأسد ممكنة ولا لأ؟ خلاص أروح الحديقة أتفرج على الأسد موجود، أفتح الهاتف بتاعي وأجيب الأسد وأتفرج عليه، صح؟ زي سيمبا اللي كانوا بيتفرجوا على الأطفال دي، سيمبا، ماشي، اسمه سيمبا الأسد، صح؟ ده الأسد الصغير كلاي مالون ليه، صح؟ عبد الله أنت بتتفرج عليه؟ سيمبا يا راجل، ما بتتفرج أنت على إيه؟ إيه؟ كرة؟ فاصبال يا، تتفرج على من؟ إيش؟ برشلونة؟ طيب ما تتفرجش بقى يا عبد الله، مضيعة للوقت، خلاص كده؟ اتفرج على حاجة ما فيها مفيدة، اتفرج مثلا على كرتون يعلمك أركان الإسلام، ماشي؟ أو أركان الإيمان. في كرتون كده اسمه المصحف المعلم، صورة كرتون، يجيب لك الكرتون كده يقرأ قرآن وتقول وراه، فده نافع مفيد، ماشي يا عبد الله؟ ما برشلونة ومش برشلونة يا راجل، ولا شالونا ولا حطونا، ما مش عايزين نتكلم، احنا ما عندناش وقت لله، ماشي يا عبد الله؟ عايزين نختم القرآن، ماشي؟ وصلت فين في القرآن؟ المدثر. الله أكبر، تعال 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 كده، استفتح كده، قول لي سورة المدثر من أولها كده، هات 5 آيات فقط، يلا من الأول من الأول، لسه هتاخدها. طب أنت حافظ إيه؟ القيامة؟ يلا 5 آيات بس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يحسب الإنسان
أيحسب؟
يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ولا قادرين على أن نسوي بنا.
بس بس ده فيها 20 يورو، يلا جت من بره مش من عندنا، يلا بسم الله، كله جزاك الله خير، بسم الله، يلا اسمع الكلام والحاضر، خد من الشيخ يا شيخ، خد توه، بارك الله فيك. فإذا رؤية الأسد، لما أقول لك رأيت أسدا وسكت، يبقى الأسد هو الحيوان. لكن لما أقول لك رأيت أسدا على ظهر فرس يحمل سيفا، لا 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 لا، استنى يا عم الشيخ، هو في أسد يشيل سيف؟ لا مستحيل. يبقى الأسد مقصود بإيه؟ الفارس. فحملناه على المجاز بالقرينة دي، استحالة حمل الكلمة على الحقيقة. فإذا استحيل حمل الكلمة على الحقيقة نلجأ لإيش؟ المجاز. المسألة الثالثة: المجاز منتف عن آيات الصفات، ودي قاعدة. المجاز منتف عن آيات الصفات، يعني كل ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى لا مجاز فيه على حقيقته. لما تقرأ مثلا قول الله تعالى في سورة صاد: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم. الآيات، لما نيجي نقف مع الآية هنا، آية الصفة هنا، لما خلقت بيدي بمسمى، صح؟ إثبات صفة اليد لله تعالى. ما ينفعش أقول ده المراد باليد القدرة، لأن ده حمل على المجاز، والمجاز منتفي فين؟ في آيات الصفات، ما في مجاز في آيات الصفات، لأن ده اعتقاد، والاعتقاد لا يتأخر فيه البيان عن وقته. فلما تنزل الآية بالاعتقاد لازم تكون واضحة، فهمت حاجة؟ ما يجبناش المتأخر لك أصل المقصود كذا، نقول لهم آية أأنتم أعلم أم الله؟ يقول لنا ايه؟ الله اعلم. خلاص بيقول لك يدين، خلاص يبقوا يدين. كيف؟ الله اعلم. خليك مؤدب، انا قلت لك قبل كده قاعده في الاسماء والصفات لازم تحفظها زي اسمك، حتى لا تنخدع باباطيل اهل البدع والضلال الذين عطلوا الصفات وحرفوا الصفات. فنقول لك القاعده ان حضرتك إذا أردت أن تصف فلا تستطيع الوصف إلا من خلال ثلاثة أبواب لا رابع لها. الباب الأول أن ترى بعينيك من أردت وصفه. الباب الثاني أن ترى بعينيك الند والمثيل لمن تريد وصف، تريد وصفه. الباب الثالث الخبر، يجي لك الخبر. إذا كان باب دول ثلاثة، قلت لك مثلا حضرتك بتقول لي يا شيخنا في دكتور اسمه الدكتور سامي والولد اسمه كريم وعمر بيصلي معاكم في مسجد عثمان بن عفان في لودفيك سهاب، انت عرفه طبعا، شفته أيه؟ تقدر توصفه لي؟ اقول لك اه طبعا اقدر اوصفه لك، لان انا شفته ايه؟ بعناية. فاجي اوصفه قل له النهاردة الجمعة كان موجود ولابس قميص ابيض جميل وفي شغل كده كمان، شغل عالي قوي يعني كده، ها اه، ولابس طاقيه بيضاء لون القميص وله لحيه خفيفه ومبتسم وجميل وهو كده بطبعه هادئ وحلو قوي كده. اه يجي محمد فعلا يشوفه زي ما الشيخ وصفه. اه فعلا، يبقى انا وصفت عن طريق ايه؟ رؤيه العين، انا شفته. يبقى ده الباب الاول، ان انا اصف عن طريق رؤيه العين، ان انا شفت بعيني. حتى الجماعه البسطاء يقول لك انا شفت بعيني، ما حدش قال لي، يقول لك ليس مع العين ايمن. لما اقول لك شفت خلاص تقولش ازاي، يقول لك انا شفت، ما قلتلكش سمعت، انا شفت، فليس مع العين ايمن، خلاص خلصت. طيب اتنين، ابو كريم الدكتور سامي له أخ اسمه محمد الكنيشي. يا عم الشيخ ازاي ده كنيشي وده اسمه سامي ايه؟ ما ممكن من أب تاني أخي، الأم واحدة، انت ايه ملخبطة معاك ليه؟ ماشي كده. المهم أبو كريم والكنيشي إخوة توأم نفس الشبه، يقول لك فولة واتقسمت نصين. فأنا شفت الكنيشي ما شفتش أبو كريم. الكنيشي يقول لي أخويا أبو كريم أنا إحنا في قلب واحد، تشوفني ممكن بكرة يجي وقت تفتكره أنا وتتلخبط بيننا. وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، والله كان عندي قديما كنت بدرس لبعض الأطفال وكان عندي طفلين توأم، ولد اسمه عبد الله وأخوه اسمه محمد، قعدوا معايا يدرسوا 5 سنين. في 5 سنين كل ما ادخل لهم الفصل الدراسي انده كل واحد باسم اخيه، قوم يا عبد الله، قول انا محمد يا استاذ، قوم يا محمد انا عبد الله يا استاذ. والله العظيم 5 سنين العيال لابسين زي بعض، جنس كحلي يبقى ده كحلي، البروبه الاحمر يبقى ده البروبه الاحمر، حتى النظارات لابسين نظارات الاثنين، والله العظيم. لغاية بعد 5 سنين لما تعبت من هنا قلت ملي أمرهم، الله يكرمك لما تعمل لهم نظارات اعمل لكل واحد نظارة شكل، خلي مثلا ده الشنبر بتاعه أحمر والتاني مثلا أسود أو أي من تاني عشان أقدر أفرق. والله فعلا أعمل لهم نظارات مختلفة عشان أقدر أعرف مين عبد الله ومين محمد. فكان عبد الله لابس نظارة حمراء ومحمد عمل لهم نظارة زرق، بس الحمد لله أدخل ده كده انت عبد الله، نعم انا عبد الله، خلصت. فالشاهد فيه توأم ما تقدرش تفرق بينهم. فلما يقول لي أبو كريم توأم محمد طبق الأصل، أنا شفت محمد ما شفتش أبو كريم، لكن ممكن أوصف لك أبو كريم ولا لا، لأن أنا شفت إيه؟ المثيل. فابدأ أوصف من خلال المثيل الذي رأيت. يبقى الصورة الثانية المثيل واليد. الصورة الثالثة الخبر، يجيني خبر من صادق فصيح اللسان يبين وكمان سليم القصد. لما يجي يخبرني فأنا بنقل الخبر ده، لأن أنا عشان أقبل الخبر محتاج كام شرط؟ ثلاثة: يكون المخبر صادقا، يكون المخبر مبينا، يكون الله يرضى. إيه ده قبلتين ليه؟ طيب ماشي ولا يهمكم، خليهم جنب بعض عشان ده شاي أحمر يعني. يكون المخبر سليم القصد، أي خبر عشان نقبل لازم شروط الثلاثة دول: صادق، فصيح اللسان، ثلاثة سليم القصد. طيب تعال نطبق الكلام ده على الأسماء والصفات، وناخد أول صورة من الصور: هل رأينا ربنا رؤية العين حتى نصف ربنا بأعيننا؟ يبقى دي مستحيلة منتفية، دي ما تكونش في الدنيا أبدا، قفلنا الباب ده. الباب الثاني: هل لله مثيل وند عشان نقدر نوصف من خلال الند والمثيل؟ لا، يبقى ده كمان ايه؟ مستحيل. فاضل لنا ايه؟ الخبر فقط. الخبر فقط. الخبر جالنا عن الله وعن رسوله، لان العقيده توقيفيه ما فيش فيها مجال للراي والاجتهاد. قال الله قال رسول فقط، بعقيده باسماء وصفات. فنيجي نطبق شروط قبول الخبر. قال الله تعالى: ومن اصدق من الله قيل. الجواب لا احد. يبقى لما يخبرنا الله خلاص انتهت، سمعت وقطعت وصدقت. اثنين: ومن اصدق من الله حديثا. هنا الفصاحه والبيان بقى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد ان يتوب عليكم. يبقى سلامه القصد اهي. يبقى الشروط الثلاثة تحققت في قبول إيش؟ الخبر. فلما يكون لي يدين أعمل أنا إيه؟ أصدق ولا أكذب؟
أصدق.
خلاص خلصت. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال لك لا، بل مقصود باليد القدرة. نقول له استوب هنا بقى، بلغة الغرب القدرة، بس دي مسمى يعني، له قدرتان لا يستقيم أبدا. طب اتنين: طب ما لو كان خلق بالقدرة ما كذلك إبليس خلق بإيه؟ بالقدرة ولا إيه؟ مش من خلقه، يبقى خلق بالقدرة، يبقى ليه يقول له بيدي؟ أو ليه إبليس يقول أنا خير منه؟ كان قال له يا رب ما أنا كمان خلقتني بيديك ولا ايه؟ صح؟ لكن دي ما حصلتش. ابليس خلق بالكلمه، وجميع المخلوقات خلقت بالكلمه، كن فكان، الا ادم. ادم خلق ايه؟ بيد الله. فلما يقول له بيدي، يبقى اثبات صفه ايه؟ اليد. له يدان نعم كما اخبر. يقول لك كيف؟ الله كيف ايه يا ولد؟ غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، صفاته غيب. إذا تقول الأمراء كده في التوحيد يقول لك إيه؟ والقول في الصفات كالقول في الذات، الذات غيب فكذلك الصفات غيب، ولا يعلم كنها الغيب إلا الله. فنثبت الصفة ونفوض الكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. خد دي قاعدة في كل الصفات. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطي حتى يطلع الفجر أو كما قال النبي. يبقى نثبت صفة النزول، الله ينزل كما أخبر النبي إلى السماء الدنيا، كيف؟ الله أعلم. الآفة اللي وقع فيها المعطلة أو المحرفة أن عقولهم شبهت الرب بالمخلوق، فأرادوا الفرار من التشبيه فعطلوا الصفة، لأن عندهم مرض في العقل. نقول له أبدا، هو خالق، نزول المخلوق ليس كنزول الخالق، لأنه قال لي في الكتاب ليس كمثله شيء. أنا نزولي كمخلوق يعني أهبط، ولو نزلت من على الكرسي، الكرسي بقى فارغ لأني إيش؟ مخلوق. لكن نزول الخالق لا يعلمه إلا الخالق، متوحد الله، مش معنى لا الهبوط ولا فراغ العرش ولا كلام، ده كلام باطل. هو ينزل كما أخبر، كيف؟ الله أعلم. ما تقولش بقى والعرش بقى يسيبه، مين قال لك كده؟ ده سبحان الملك، ربنا قرب لنا القضية بالمخلوقات بصفة المعية يا واد يا أبو كريم. القمر، عارفين القمر؟ القمر في ليلة 14 جماعة الحبيبة بقى اللي بيسهروا مع القمر، فألمانيا تلاقي القمر 14 صح؟ يقول لك أنا ماشي والقمر ماشي معايا، صح؟ هو الله العظيم في نفس الوقت القمر موجود في مصر، والله الحبيبة برضو كان ماشي والقمر ماشي معايا، وفي بلاد الشام القمر موجود ولا لا؟ وفي بلاد المغرب والجزائر موجود القمر ولا لا؟ الله، الحكاية ده مخلوق ومع الكل صح، وقريب من الكل صح، وضوءه ماشي مع الكل، لكن هل ملامس لنا؟ توحد الله بقى. اذا كان دعا المخلوق ابننا الا نقبله على الخالق؟ لم يقول لك هو معكم اينما كنتم، هل معكم يعني جواكم ملامس لكم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا كان المخلوق اداله الصفه دي، فتيجي انت تقول لربنا في كل مكان يود صفاته بعلمه بقدرته بإرادته، انما الذات فين؟ أأمنتم من في السماء؟ خلصت. يقول لك ازاي تقول فيه؟ هو اللي قال مش انا، هو انا اللي قلت، هو اللي قال يا ولد. وفي لغة العرب كحرف جر تيجي بمعنى الظرفية وتيجي بمعنى على، زي ما قال فرعون للجماعة الصحراء لا أصلي بأنكم فين؟ في جذوع النخل. ها في يعني هيدخلهم جوه الجذوع ولا على الجذوع؟ وصل كده؟ عشان كده قلت لكم لا يمكن أن نفهم القرآن والسنة إلا إن كنا أصحاب لغة. فحرف الجر فيه يجي بمعنى الظرفية ويجي بمعنى على، يفرق المعنيين إيه؟ سياق الحديث، سياق كلام. فلما فرعون يقول للسحرة لا أصلي بأنكم في جذوع النخل، هل هيحفر جذوع ويدخلهم جوه الجذع ولا يربطهم على النخلة؟ يربطهم عليها، فهمت حاجة؟ ودي كمان أأمنتم من في يعني على، ما توحد الله، لأن الله تعالى باين عن خلقه. يقول لك إزاي الثناء تحويل؟ ما قلناش كده، ده حتى في بعض النصوص أن الكون كالكبة والله فوقهم، توحد الله. دي العلو يا ابني، صفة العلو. أأمنتم من في السماء أي على السماء ارتفع كما أخبر؟ عشان كده أكدها لك في آيات أخرى، قال لك سبح اسم ربك الأعلى. افهم بقى برضو، مش عايزين يا أخي، ده فرعون مصر فهمها، تخيل. والمعتزلة والأشاعرة ما فهمهاش، إيه والله العظيم. فرعون قال كده، يا همان ابن لي فرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى. يا ابن الإيه؟ فرعون. ولسه الأشعري بيقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها علو، ده استولى كتك الخيبة. أنا أقعد نشرب الشاي الأخضر أحسن يعني. في الهو يا أخي بلاش كده، يأجوج ومأجوج لما يخرجوا في آخر الزمان يقول لك فرغنا من أهل الأرض علينا بأهل السماء، فين المستعان؟ فين؟ في السماء. عارفين ان الملك فين؟ في السماء. فهمت حاجه يا محمد؟ فالنصوص واضحه وحقيقه، لا مجاز، ما فيش مجاز في الصفات خالص. يبقى ذاتا كما اخبر فوق خلقه، فوق سماواته، فوق عرشه سبحانه، انما معنا في كل مكان بعلمه، بارادته، بمشيئته، ببصره، بسمعه، الى اخر الصفات. فلما يجي له الخبر عن الله او عن رسول الله خلاص. عشان كده خذ القاعده في الاسماء والصفات اقرار مع امرار، اقرار مع امرار، لا تمثيل، لا تكييف، لا تعطيل، لا تحريف. ونبني جميع ايات الصفات على الاصل المحكم في الكتاب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قلصت سلامة الاعتقاد، وده منهج الصحابة ومن جاء من بعدهم من أئمة السلف الصالح. إذن المجاز منتف عن آيات الصفات، ويبقى وجه ربك خلاص، وجه له وجه كما أخبر. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. يفرح، نعم يفرح. يغضب، نعم يغضب. كيف؟ الله أعلم. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل ما جاءنا عن صفاته في كتابه أو في صحيح سنة نبيه نقر به ونفوض الكيف فيه، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله. وصلت يا ولا؟ طيب، يبقى النقطة الثالثة أن المجاز منتف عن آيات الصفات. قال المصنف: إذا علم ما مضى فإن المجاز لا يدخل في آيات الصفات، إذ من الممكن حملها على حقيقتها، إذ لا يلزم منه محال، فوجب لأجل ذلك حمل هذه الصفات على الحقيقة، وامتنع أو امتنع حملها على المجاز، وهذا مذهب السلف. ولفظة السلف تعني كل من سبق، كما أشرت لكم مرارا. قلت عندنا الدكتور الكيميشاوي وابنه عبد الله، تمام؟ عبد الله يقول لك الكيميشي خلف عبد الله، فده الخلفة، صح؟ فده اسم الخلف. بالنسبة لعبد الله أبوي بقى إيه؟ السلف. خلاص كده؟ يقول لك هذا خير خلف لخير سلف. يقول لك يرحم والديك، وهم دول اللي رب، ده السلف بتوعه، وهكذا. فأنا سلفي النبي، سلفي الصديق وعمر وعثمان، دول أجدادي، وأنا الخلف. فبيقول منهج السلف يعني منهج الصحابة، منهج التابعين، منهج تابع التابعين اللي أخذوا العلم جميعا عن النبي الأمين. هذا المنهج. والسلف ليس حزبا ابدا، ده منهج، منهج، لان المرجعيه فيه لله ولرسول الله. خلصت القضيه. وهنا تجتمع الامه اذا اجتمعت على الحق ده، مش على راي فلان وعلان. ولذلك الدعاوى المعاصره يقول لك لازم نجتمع ومش عارف ايه، وعايز يجمع بين الروافض وبين السنه وبين الاشاعره، ده كلام باطل، كلام باطل، لان الاجتماع لا يكون الا على الحق. على خلاف الحق مبقاش اجتماعي. عشان كده اقول لك ان النبي جاء من اجل البناء والهدم، لازم تفهم كده. جاء يبني الايمان ويهدم الكفر، يبني التوحيد ويهدم الشرك، يبني السنه ويهدم البدعه، يبني الخير ويهدم الشر. فما ينفعش نجتمع مع من يكفرون الصحابه ويطعنون في عرض نبينا، وما ينفعش نجتمع مع من يعطلون صفات الرب جل جلاله، مش ممكن. فالاجتماع لا ولن يكون الا وفق الحق. عشان كده رحم الله الشيخ الألباني قال: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. مش ممكن تتوحد كلمة الا على كلمة التوحيد، على منهج، منهج يضبط. فنسير خلف نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. غير كده لا يمكن أبدا تجتمع أمة على باطل، فالاجتماع أو الجماعة تكون على الحق الذي جاء به النبي محمد، خلاف ذلك من بدع وضلال لا يمكن أبدا تقول نجمع تجمعين، مش ممكن أبدا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ودول بقى الجماعة. إنما على غير الحق مش ممكن يتحقق الاجتماع، وكل الدعوة دي باطلا. النقطة الرابعة، المجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفات. المجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفات. وطبعا قضية المجاز خلاف كبير بين العلماء، هناك من منع المجاز مطلقا في القرآن، وهناك من قال به في غير آيات الصفات. قال إذا علم أن المجاز غير واقع في آيات الصفات فإن ما عدا آيات الصفات يدخله المجاز بشرطه اللي قلنا عليه، قرينة من السياق، ويستحالة حمل اللفظ على حقيقته فنرجأ للمجاز. قال بشرطه هو أن يتعذر حمل الكلام على الحقيقة، وهذا مذهب طائفة من أهل السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. شوف جمال الفقهاء والعلماء، قال لك ده باب صنف من الكلام سياقه يقتضي حمله على غير معناه، يعني يقتضي المجاز. باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم عن القرية. القرية عبارة عن ايه؟ بيوت صح؟ وشوارع وطرق ولا ايه؟ نقول لك لودفيكسهافن مدينة فيها بيوت فيها شوارع فيها طرق، فهل هنروح نسأل البيوت والشوارع والطرق ولا نسأل من يسكنون في البيوت؟ ينفع اسأل البيوت؟ ما القرية يعني بيوت. بيقول له ايه؟ واسألهم عن القرية. هنسأل عن القرية يعني ايه؟ فهم اللغة ايه؟ يعني اهل القرية. احسنت، زي ما قال اخوة يوسف: واسأل العير التي كنا فيه. العير؟ العير يعني الجمال. هل نسأل الجمال ولا اللي قلنا في القافلة مع الجمال؟ هذه القرينة بقى، ده السياق يتفهم، يعني نفهم الكلمة من سياقها. عشان كده الخطأ الجسيم الاجتزاء في الكلام، انك تاخد جزء وتبعده عن السياق، وده سبب من اسباب الوقوع في البدع. يعني مثلا اضرب لكم مثالا واحدا اشرت اليه قديما عندما تحدثنا عن السنة والبدعة. أهل البدع يستدلون على جواز بدعهم بجزء من حديث لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أخرجه الإمام مسلم. قال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ويزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. قالها يبقى في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، تمام كده؟ طبعا لما يسد لك النص كده تقول الله عندهم حق، صحيح ده كلام النبي هو بقى، ما للشيء بقول لك لا ليه عمال يخبط معانا يعني في ايه؟ نقول لك طيب عشان نفهم الكلام لابد أن نأخذ السياق كاملا. الكلام اللي احنا ذكرناه للنبي ده عاجز حديث طويل يعني ده آخر الحديث، إنما الحديث له بداية ووسط. هم تركوا البداية وتركوا الوسط وأخذوا العجز، يعني آخر الحديث. وأنا عشان أفهم الكلام ده لازم أفهم إيه السابق على هذا الكلام، السياق كله. فنقول لك ارجع أنت يا حبيب قلبي لصحيح الإمام مسلم، وهات الحديث ده من أوله، هتجد الحديث ده الراوي له جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه، يقول: كنا ذات غداة عند رسول الله، والغداء من فترة قبل صلاة الظهر، يعني إذا كان الظهر الساعة 12 يبقى الساعة 10 صباحا. كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا قوم مجتاب النار متقلب السيوف، جماعة كده دخلوا من فقرهم يلبسون ملابس بالية قديمة لا تعد ثيابا من شدة الفقر، ويحملون السيوف، يعني كانوا بيجاهدوا في سبيل الله. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب احمر وجهه صلوات ربه وتسليماته عليه، قال: فدخل إلى بيته، أي بيت عائشة، إن حجرات مالك كانت فين؟ محاوطة بالمسجد، وكان بيت عائشة الباب في المسجد. قال: فدخل إلى بيته ثم خرج، فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة، ثم أمره أن يقيم للصلاة، ثم صلى بنا، ثم وقف فقام. تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بمتاعه، تصدق رجل بطعامه، أي يأمرهم بالصدقة، ولكن جاء بصيغة الإخبار لتأكيدها، يعني خلاص لازم تتصدقوا، الصدقة جت خلاص، الدينار جه والدرهم والمال والثياب وكله، ودي أبلغ في الحث على الصدقة. قال جرير: فقام رجل من القوم، واحد كده قاعد في وسطنا، راح قام وانصرف، ثم رجع يحمل سرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، يعني من كثرة المال اللي جايبه مش عارف يشيله. قال: فوضعه أمام رسول الله، فقمنا جميعا، منا من يأتي بمال، ومنا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بمتاع، ومنا من يأتي بطعام، كل واحد عنده حاجة راح يجيبها، اللي عنده قميص زيادة راح جابه وحط، اللي عنده إزار زيادة راح جابه وراح حط، اللي عنده شوية طعام في البيت جابهم قدام النبي وحطهم، اللي عنده أموال حطهم. قال: فرأيت كومتين من مال وطعام ومتاع أمام رسول الله، حتى رأيت وجه النبي كالمذهبة، عارف قطعة الذهب اللي بتبرد دي من الفرح، النبي من شدة الفرح كأنه قطعة ذهب. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، أو كما أخبر النبي. نقول لك كيف هنا مع الحديث، لفظة سنة، السن ينقسم قسمين: سن تشريع وسن تنفيذ. احفظ يا عبد الله عشان ده كلام دقيق في المنهج، اوعى تنام. طيب ماشي، السن ينقسم الى قسمين: سن تشريع وسن تنفيذ. سن التشريع لا يكون الا لله ولرسوله فقط، اللي يشرع هو الله، واللي يشرع النبي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. احنا لا كمخلوقين عندنا سن التنفيذ، سن ايه؟ النبي شرع ولا انفذ. الصحابي اللي كان قاعد في مجلس النبي ده لما النبي دعاهم للصدقه، ادي التشريع، سن التشريع، الصحابي قام ينفذ ما امر به النبي، ده بلال قد كده لكن كان هو اول من بدأ. فلما قال كلهم اتشجعوا، قاموا ورا منه وجابوا اللي عندهم. اه ده معنى من سن في الاسلام سنة حسنة، يعني سمع الشرع عن الله وعن رسوله فبدأ ينفذ، لكنه كان اول من بدأ. فلما بدأ كلهم تبعوه فياخد حسنات الجميع. ما توحد الله، فالقلب بقى عايز تطبق ده، طبق يا سيدي. سن التنفيذ لسنة مهجورة بين الناس مش معهودة، اعملها وادعو الناس لها، كل اللي هيعمل بها في ميزان حسنات حضرتك. وصلت دي يا ابو كريم؟ دي ملهاش علاقة بالبدعة خالص، دي ليها علاقة بسنة التنفيذ لأمر النبي. فالنبي لما أمر أن ينفذ الصحابي، وكان أول من بدأ، فتبعه الناس. فلما تبعوه، عارف بقى الحديث الآخر، الدال على الخير كفاعله، أهي دي، ده دل على الخير أهو، لأنه سمع كلام النبي قام بالتنفيذ بداية. فكلهم اتشجعوا وراحوا جابوا اللي عنده. زي ما انا بقول لك، يجوز احيانا الاعلان بالصدقه تشجيعا للناس. يعني انت في مسجد لقيت العمليه الناس ما بينفقوش، تعبانين شويه والمسجد محتاج نفقات، يجي ابو عبد الله على المنبر يتكلم عن الصدقه، وانا ابدا 1000 يورو للمسجد، الناس تتحرك. آه الشيخ الله يبارك له، ده على قد وطلع 1000 يورو، مر الراجل التاجر الكبير ده يعمل ايه؟ والدكتور ده يعمل ايه؟ يا جماعه عيب عليكم، ده الراجل البسيط ده اللي جاي لنا مش عارف ايه طلع 1000. اه تلاقي كله بقى ايه؟ اه كل اللي هيعمل زيك في ميزانك، لانك انت اللي بدات وشجعت، فالناس اتشجعوا فاتبعوك فتاخد الاجر. اهو ده بقى من دعا الى هدى كان له مثل اجر ايه؟ من اتبع. بلاش، من السنن المهجوره بين المسلمين الان سنه السواك. انا بس سبته في الجاكه الثانيه، الجاكيت الثاني، جيت لكم مستعجل، قمت من النوم عليكم على طول. فالسواك بتاعي على طول فين؟ كان في الجاكه الثانيه. السواك ده عود اراك، عود ايش؟ في حد معاه سواك؟ هات يا واد تعالى. الله يبقى كده، يبقى كده اشتغل عشان تاخد الاجر انت بقى اهو. الله يبارك لك، اهو ده السواك يا شباب، ده كمان مقفول يا ابن الايه؟ مفتوح. طيب ماشي، اهو السواك اهو، عود الاراك اهو. السواك ده ورد فيه اكثر من 100 حديث في السنة النبوية، اكثر من 100 حديث عن النبي، ومن بينها لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يا الله. وفي رواية عند كل وضوء، وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فده الشيخ سيد واخويا اسمه عبد الله انس، واخونا انس دعينا الناس للسواك. يا جماعة لازم نحيي السنة دي، ده كلها ما بيكملش يورو تقريبا، صح؟ فكل واحد تاني في نفس تاني يوم على طول جاب السواك وبدأ يشتغل في ميزان حسنات ايه؟ انس والشيخ سيد. ليه؟ لاحياء السنه دي، ومش هينقص من اجوركم اي شيء. وصلت كده؟ فده معنى سن التنفيذ، ان في سنه هجرت فاحنا هننفذها مع بعض. البادئ بالتنفيذ ده والمرغب للغير، كل من اتبعه على الخير يؤجر هو. خد يا واد، خد يا واد يا انس، جزاك الله خير. فده معنى من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها، واجر من عمل بها الى قيام الساعه. ومن سن في الاسلام سنه سيئه، البدعه الضلاله هبه، خالف السنه ونفذ غير السنه، هيتحمل اوزار كل من اتبعه، يبقى الحديث عليهم وليس لهم. وهكذا اهل الجهل يستدلون على معتقدهم وفهمهم الفاسد بما يؤكد انه فاسد، فهو بيعتقد انه ذلك بالصح بدليل. نقول له لا، عشان كده لابد يا اخوان نفهم هذه المسائل بفهم دقيق جدا. انت منهج، هو ليه العلم نور؟ هو بيبصرك بالطريق. يبقى احنا لما نقرا النص نقول لك الكلام لابد له سياق، عشان كده دايما اصحاب الشبهات يعملوا ايه؟ يغرر بالناس ازاي؟ يجيب لك مثلا في الفضائيات واحد بيطعن في شيخ الاسلام تيميه فيقول لك اهو كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه اهو، ويجيب لك الكاميرا فعلا ويجيب لك الكاميرا على اسمك اهو، شوف اهو ده كتاب مجموع الفتاوي لابن تيميه اهو المجلد رقم 20 الصفحه رقم 114، ويروح معلم تمام بالاصفر شو بيقول يا شيخ الاسلام تك 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 ويعلم وفي الكاميرا فعلا ده بيقول ان اللي يظهر بالنية يقتل. شفت الاسلام؟ يعني لو قلت نويت اصلي يعني هتقتل، ومكتوب فعلا الكلام ده يا اخي بس مقتطع من ايه؟ من السياق. فانت قرات العام يعمل ايه؟ يقول لك فعلا ده شيخ الاسلام ده وحش، ده شيخ الاسلام ده يا اخي ده لكن الخبيث اللي عمل الشبهه دي اقتطع الكلام من ايه؟ من السياق. كان لازم يجيب لي الكلام من البدايه، بدايه الموضوع ايه؟ بدايه الموضوع ان التتار لما دخلوا بلاد المسلمين وعاثوا في الارض فسادا ودمروا بغداد، وبعد كده من كثره حروبهم مع المسلمين قالوا الامه دي مش ممكن تباد بالقتال، اسلم حاجه عشان نبيدها من داخلها، نعمل ايه؟ ندخل الاسلام ظاهرا عشان نهدم الدين من داخله، زي ما عمل عبد الله بن سبأ اليهودي ونشأ عنه الروافد الى قيام الى يومنا هذا. فهمت؟ هي دي القضيه. فكانوا يعرفون بماذا؟ بالجهر بالنيه. تعرف المسلم الصادق من الكاذب من ايه؟ لان المسلم الصادق العلم كان مستقر والنيه محلها القلب. فيجي التتري اللي عمل نفسه مسلم يدخل المسجد، نويت أصلي صلاة العصر 4 ركعات، طيب شو هتوبة ده مش مسلم. فأمر أولياء الأمور أن من جهر بالنية يقتل من لنا في قتال، ودول خدعونا ونافقونا وادعوا الإسلام فيعرفوا بإيه؟ ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى دي قالها في مين؟ في من ادعى الإسلام كذبا وزورا، ومين اللي يقتله؟ يرجع لولي الامر مش للافراد. فيبدا يقتطع الكلام من سياقه التاريخي ومن كذا عشان يطعن في السنه. امر اخر، اللي منكم قرا لشيخ الاسلام كثيرا له منهج عجيب يا شيخ في الموضوعيه والعدل والانصاف. شيخ الاسلام في اي مساله خلافيه يعرض جميع الاقوال المخالفه اولا، لدرجه وانت بتقرا تعتقد ده كلام شيخ الاسلام من عدل وانصاف، يجيب لك كل الاقوال بتاعه الفرق الباطله، وفي الاخر خالص يرد على مساله مساله ويبين الراجح بالدليل. فبيجي المبتدع يعمل ايه؟ يجيب لك الاقوال الباطله، ما في الكتاب فعلا، لكن ده مش كلام شيخ الاسلام. فهمت حاجه هنا؟ ده انت لو قرات مثلا في مساله واحده زي حكم قراءه الماموم خلف الامام في الجهريه، تقريبا الشيخ كتبها في اكثر من 50 صفحة بيعرض لنا الاقوال جميعا، وانت بتقرا تحس ان ده كلام شيخ الاسلام ده رايه. لا 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 مش رايه خالص، لسه رايه في اخر سطر يا ابو كريم، رايه في اخر سطر بعد ال50 صفحة دي. فهكذا يفعل اهل الضلال واهل البدع، يخدعون البسطاء والعوام. لذلك عندنا قاعده قرانيه، فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اوعى تنخدع بالفضائيات وما يروجه أهل البدع في كل مكان، لازم تسأل العلماء من الراسخين مش الأغتام الجاهلين. يبقى إذن لما يقول القرآن واسألهم عن القارية، القرية بيوت وطرقات هنسأل البيوت؟ لا، نسأل من يسكن القرية. انت حاجة العير، نسأل القافلة اللي جاية مع العير، مش هنسأل الجمال نقول لا لا لا. فهمتوا حاجة؟ يبقى هنا يصلي المجاز ليه؟ لأن المعنى الوارد ظاهرا يستحيل حمله على الحقيقة، ولا بقى عندنا خلل في الفهم والعقل، كيف أروح أسأل القرية وبيوتها؟ لا، اسأل اللي ساكنين جوه إيش؟ القرية اللي هم أهل السبت. وبتتكلم عن إيه؟ أصحاب السبت الذين استخدموا الحيلة المحرمة، كانوا صيادين سمك وقالوا يا رب ادينا يوم للعباده، طب يوم السبت وبدأ الاختبار والابتلاء الشديد. يوم السبت يا جماعة في يوم العبادة ده الحيتان تطلع ترقص على شاطئ النهر، ممنوع يصطادوها خلاص، ده يوم عبادة. طول الأسبوع ما فيش ولا بسرياية في البحر ولا سمكة، ماتت يا دي الليلة. يجوا يوم السبت السمك يطلع لهم، يا ده محمد كده بينملوهم بره ويتفاوض ويلعب معاها. يا ابن الايه عايزين انقسموا بقى، قالوا احنا ممكن نعمل ايه؟ نيجي يوم الجمعة نرمي الشباك، الجمعة يوم عمل اهو بيصطاد، نحط الشباك او نحفر حفرا على شاطئ النهر. يوم السبت السمك هيطلع هيقع في الشباك او في الحفر دي، ما نقربش منه يوم السبت، دي عبادة. يوم الحد بيجمعه قال يبقى الحين المحرمة، عشان كده ربنا مساقهم ايه؟ كردة وخنازير، عافانا الله وإياكم. فبيقول واسألهم عن القرية، يعني يا محمد اسأل اليهود اللي عندك دول في المدينة عن أصحاب السبت، قريبهم، فاهمني؟ عملوا ايه وشوف ربنا عمل فيهم ايه وهكذا. يبقى إذا المقصود بالقرية هنا البيوت ولا الناس؟ الناس، لأن في قرينة. السؤال ما يكونش للجمادات، يكون ليش؟ للعقلاء. مش هنسأل؟ هسأل العقلاء، شو هسأل الجمادات وهكذا. قال فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر. فلما قال إذ يعدون في السبت، القرية اللي ابتعدوا ولا الناس؟ فهمت كده؟ عجب لك القرينة هيك نفس الآية، إذ يعدون في السبت، يعني اعتدوا على حدود الله، استخدموا الحيل المحرمة. يبقى مين اللي عمل كده، القرية ولا الناس؟ اللي هم ساكنين في القرية. فدي القرية قلت لك القرية المقصود بها ايه؟ أهل القرية. فهمت يا حسام؟ فهمت ولا لا؟ ده اللي كنا بنتكلم عنه في الطريق، اتقان اللغة واتقان العلم عشان يفهم. زي ما انت قلت المنطق حسيت ان دماغي طارت، صح؟ اه العلم واسع، صح؟ مش انت كنت بتقول كده؟ مش انت كنت بتعلمنا في الطريق؟ طيب ماشي قطب، بقول لك قطب. دل على انه انما اراد اهل القريه، لان القريه لا تكون عاديه ولا عاديه ولا فاسقه بالعدوان في السبت ولا غيره، وانه انما اراد بالعدوان اهل القريه الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مستدلا لوقوع المجاز في القران، قال لان المجاز لغه العرب عادتها، فانها تسمي باسم الشيء اذا كان مجاورا له او كان منه بسبب، وتحذف جزءا من الكلام طلبا للاختصار اذا كان فيما ابقي دليل على ما القي، وتحذف المضاف وتقيم المضاف اليه مقامه وتعربه باعرابه وغير ذلك من انواع المجاز، وانما نزل القران بالفاظها ومذاهبها، اي الفاظ العرب ولغاتها. وقد قال الله تعالى جدارا يريد ان ينقض، يا الله، ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له. أنت حاجة؟ ما موسى والخضر لما راحوا القرية البخيلة اللي منعتهم الطعام، قال فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. لا، هو الجدار له إرادة؟ دي حيطة. يبقى المقصود ايه؟ التشققات البارزة في الحائط التي من خلالها رأى الخضر أنها سوف تقع فبدأ يبني البناء، انما الحائط نفسه ملوش اراده يبني. فهمت حاجه يا واد يا محمد؟ عشان انت بتقرا ازاي صحيح جدارا يريد، هو الجدار بيريد؟ لا لا، الجدار لا يريد. افهم بقى، دي تحمل على المعنى المجازي. يا 59 دقيقه، الوقت يجري معاكم بسرعه، ولسه في يعني نقطتان في باب المجاز لكن تحتاجان إلى بيان وتفصيل، فنقف هنا. يبقى خدنا أربع نقاط في باب المجاز، إن قدر بقاء وكان لقاء مواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة عبر البث؟ سؤالين، نجيب الأسئلة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من طنجة من بلاد المغرب، مرحبا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم ونشأني. ما رأي فضيلتكم فيما يسمى المهر المؤخر والمقدم؟ أحسنت السؤال. من المعلوم أن الزواج في الإسلام لابد أن يقدم الزوج لزوجه مهرا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذا المهر يكون ليد الزوجة. تعارف الناس في بعض البلاد لقلة ذات اليد أنه يعمل حاجة اسمها المقدم والمؤخر، وهذا العرف لا يعارض الشرع، لا يعارض الشرع، فلا بأس ولا حرج عند المهور. يعني مثلا راح تتزوج، والد الزوجة قال لك مهر بنتي مثلا 1000 يورو مثلا، احنا بنتكلم بألمانيا هنا، إنما عند الشيخ سعيد في المغرب اسمها إيه بقى العملة في المغرب؟ إيش؟ درهم. قال لك يا شيخ سعيد مهر بنتي 5000 درهم، وانت يا شيخ سعيد معاش 1000 واحد، فتقول له طب يا عم ماشي 5000 درهم، هدلها 1000 مقدم والأربعة مؤخر، هنكتبهم في الوثيقة في العقد ان ليها ايه 4000 درهم مؤخرا، بس دادين عليك يا شيخ سعيد، يعني ايه ربنا وسع عليك تدلها 4000 لان حقها. ما تنتظرش بقى الموت والطلاق، ده كلام باطل، ده المهر ده حق المرأة لابد أن تأخذه. اللي منكم كاتب على نفسه يعجل ويدي الولية سندادين وحتك بيضة، لازم تديلها مهرها في يدها. فكتب قال 1000 مقدم و5 مؤخر أو 4 مؤخر، بقى دين، ده حق البنت عندك كزوج، ربنا من عليك وبقى عندك المال تديها إيه مهرها. فلا حرج في المقدم وفي المؤخر وفق الأعراف، بشرط عدم ظلم المرأة، وتعلم أنه دين في عنقك لابد من الوفاء به عند الساعة، إلا أن تعفو الزوجة دون طلب. اتزوجت البنت ومبسوطة معاك وكرمها وربنا كذا وشايفة تعبه، قلت لك بقول لك إيه، أنا مهري المؤخر أنا عفوت عنه وهبتك اياه، يا بنت الايه ليك اجر كبير قوي ربنا يرضى عنك، ليه؟ لما يسرت على الذوق. لكن ما تجيش تقول لها ايه، بقول لك ايه، ايوه بقول لها المال ايه، مفيش يعني كده، لا لا يجوز، لا يجوز هذا، يكون عن طيب نفس لا عن ضغط او طلب، لا يجوز. فلا بأس ولا حرج في المقدم والمؤخر، بس انا عايز اقول كلمه مهمه، لان اعتاد بعض الناس للاسف يغالوا كثيرا في المؤخر، وانت تقول انا كده كده اقوم شديها، لا لا يجوز، ان وافقت بقى دين، اوعى توافق على ما لا تستطيع، لا تستطيع الوفاء به. لان انا بسمع هنا في امريكا يقول لك البنت المؤخره 30000 مش عارف ايه، و100 ليره مش عارف من ذهب، وافقت خلاص شكرا بقى دين، مفيش حاجه اسمها احنا بس بنعمل كده وكده، وابوها كمان يخدعك يقول لك بس عشان الناس، مفيش حاجه اسمها عشان الناس ولا عشان قرايبنا، كانوا هم هيودوك المحكمه ويخربوا بيتك، اوعى وانت رايح تشتري عماره ولا ايه؟ ده انا رايح اجيب لكم سطاره وانفق عليها، خلاص بلاها ناخد بخاطرها وخلاص ولا ايه؟ ما تورطش نفسك وتقول لي اصل هم قالوا يعني ابويا قال لي بس عشان من لا، ما دام اتكتب ومضيت شكرا بقى دين على حضرتك، بقى دين على حضرتك. واللي النهارده بيضحكوا لك بكره هيوه، اسمع كلامي في الواسع بس، ياه يقول لك يا ابني خلي الخفيفه عليك والتقيله علينا، وانت بتشيل كل حاجه، بتشيل التقيله والخفيفه، فخلي بالك الله يرضى عنك. وسيدنا النبي قال ايسرهن مهرا اكثرهن بركه، فلازم نيسر الحلال، لان لما الناس ضيقت الحلال اصبح الحرام سهلا، نسال الله السلامه. انما اللي عنده ساعه اطلب منه، واحد مليونير جاي يجوز بنتك، اطلب، والمهر بنتي 500000، ما ده مليونير عنده مهر بنتي، هتلاقي عربيه مرسيدس اي 65 ولا اي 67 اي حاجه، ما دام عنده. ليه؟ لان المهر لا حد لقليله ولا لكثيره، بيرجع للساعه او العسر. فالمعسر ميسر عليه، انما المسر لا حرج ان تطلب ما شئت ما دام بالتراضي وموافق على ده، ولا حرج في ذلك. اخونا المهند الدمشقي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. سؤالي: من هم اولياء الله الذين لا خوف عليهم؟ احسنت السؤال. الاجابه في نفس الايه سوره يونس، قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. شرطان: ايمان سابق وتقوى لله. لذلك قال شيخ الاسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذه الولاية تشمل بقى الصالحين والعباد والعلماء والدعاء، ده كله من بعد الانبياء، لان اعلى الاولياء الانبياء والرسل. لكن من بعده؟ يعني الصحابه اولياء، التابعون ان اولياء، انتم نحسبكم من الاولياء اللي حقق الايمان والتقوى من الاولياء. انما في بلادنا بقى يجيب لك واحد مجنون عريان وماشي في الشارع ماسك سبحه 20 متر وترك للصلاه، ده والي، والي او والي للشيطان مش والي للرحمن. قال الامام الشافعي: اذا رايتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تحكموا له بولايه حتى تعرضوا اقواله واعماله على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. فده الوالي المتقي لله عز وجل، المستقيم على امر الله عز وجل، ودول بنسميه اولياء الرحمن. والقسم الثاني اسمه اولياء الشيطان. وعشان ترى التفصيل اقرا كتاب شيخ الاسلام الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. الدكتورة نرمين عبد العظيم مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ومعلمنا الجليل الله يرضى عنك، رفع الله قدرك، آمين يا رب، اللهم آمين. سؤال شيخي: في إعراب القرآن من فضلك لم أفهمه من النت، سورة الأنعام آية 27: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ما سبب نص بكلمة نكذب؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. طيب يا دكتورة نرمين، إن شاء الله بعد اللقاء سأرسل لك إعراب الآية كاملة لأنه لا يحضرني الآن، وقضية الإعراب لها ملابسات، فلابد أن أعود إلى الآية لأن مكتوبة هنا بدون تشكيل، فلازم أرجع للمصحف وأشوف الآية وما قبلها، لأن ربما يكون في أداة نصب موجودة أو أداة شرط اللي إذ وقفوا. طب إن شاء الله يا دكتورة أنا أبعت لك بإذن الله تعالى الرد بعد اللقاء إن شاء الله. بارك الله فيك وشكر الله لك. بهذا القدر أكتفي، شكر الله لكم حسن الإنصاف.